نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن السيد المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتحدث في حلقة اليوم عن عيد القيامة أو ما يسمى بعيد الفصح. وكما هو واضح من اسم هذا العيد، فإن المؤمنين المسيحيين يحتفلون به مرة واحدة في السنة لتذكر قيامة الرب يسوع المسيح من الأموات قبل نحو 2000 سنة. والآن تعال بنا صديق المستمع نلقي نظرة على النبوءات المتعلقة بقيامة يسوع. نقرأ في سفر أيوب الأصحاح 19 والآيتين 25 و 26 على لسان النبي أيوب، يقول: أما أنا فقد علمت أن ولي حي والآخر على الأرض يقوم، وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله. كما أن النبي داود تنبأ قبل نحو 1000 سنة من ولادة يسوع أن الله لن يترك يسوع المسيح في القبر ولن يدع جسده يتعفن. نقرأ في المزمور 16 والآية 10: لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. نقرأ أيضا في المزمور 118 من الآية 22 وحتى 24: الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فيه. والمقصود هنا هو أن يسوع الذي رفضه الشعب وصلبه الجنود سيصبح المخلص المقام من الأموات، والذي سيقرر مصير كل إنسان يعيش على هذه الأرض. تنبأ أيضا النبي إشعياء قائلا في سفره في الأصحاح 53 والآية 11: من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين، وآثامهم هو يحملها. وقد كانت هذه نبوءة واضحة عن الآلام الشديدة التي سيعاني منها يسوع على الصليب لكي يحمل آثام الكثيرين ويبررهم. كما أن النبي إشعياء تنبأ في سفره في الأصحاح 25 والآية 8، يقول: يبلع الموت إلى الأبد، ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه. وعندما يأتي المسيح ثانية فسوف يقيم الأبرار والأشرار ويحاسبهم. نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 25 والآيتين 28 و 29، يقول: لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. فعندها سوف يحاسب المسيح جميع الناس على إيمانهم أو عدم إيمانهم، فينال المؤمنون الحياة الأبدية ويذهب غير المؤمنين إلى العذاب الأبدي، حيث نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 25 والآية 46: فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية. كذلك فقد تنبأ يسوع ما لا يقل عن 3 مرات عن موته وقيامته، ويمكننا أن نقرأ عن هذه النبوات في آيات متفرقة من الأصحاحات 8، 9، و10 من إنجيل مرقس. والآن، ما هي الأحداث التي أحاطت بقيامة يسوع المسيح؟ أولاً، وقت قيامة يسوع. ففي اليوم 3 من الجمعة العظيمة التي صلب فيها يسوع، قام يسوع من الأموات، وهذا يعني أنه قام فجر يوم الأحد. ولأن يسوع قام يوم الأحد، فإن عيد القيامة أو عيد الفصح لا يأتي في أي يوم آخر من الأسبوع، بل يوم الأحد فقط. كذلك فإن اجتماعات العبادة في الكنيسة تقام يوم الأحد للسبب نفسه، ألا وهو أن قيامة يسوع من الأموات تمت يوم أحد. ثانياً، مجيء النسوة إلى القبر. ولا بد من الإشارة هنا إلى عدم وجود أي تناقض بين الأناجيل 4 فيما يتعلق بهوية النساء اللواتي ذهبن إلى القبر. فالبشير متى يقتصر حديثه على مريم المجدلية ومريم الأخرى، والبشير مرقس يضيف سالومة، والبشير لوقا يذكر يوانا، والبشير يوحنا يفترض أن القراء على دراية بالأناجيل الأخرى، لذلك فهو يكتفي بذكر مريم المجدلية فقط. كذلك ليس هناك أي تعارض بين الأناجيل 4 فيما يتعلق بوقت مجيء النسوة إلى القبر، فالبشير متى يقول وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع، والبشير مرقس يقول وباكرا جدا في أول الأسبوع أتينا إلى القبر إذ طلعت الشمس، والبشير لوقا يقول ثم في أول الأسبوع أول الفجر، والبشير يوحنا يقول وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق. وهكذا فإن الأناجيل 4 تتفق على مجيء النسوة إلى القبر الذي دفن فيه يسوع. ثالثاً، حراسة القبر. لقد خاف رؤساء الكهنة والفريسيون من أن يعمد تلاميذ المسيح إلى سرقة جسد معلمهم يسوع، لذلك فقد ذهبوا إلى بيلاطس وطلبوا منه أن يأمر بعض جنوده بحراسة القبر لبضعة أيام. وقد استجاب بيلاطس لطلبهم فأمر بختم القبر ووضع بعض الجنود لحراسته، لكن الزلزلة التي حدثت عند قيامة يسوع دفعت هؤلاء الحراس إلى الهرب، وحين علم رؤساء الكهنة بذلك أعطوا الحراس مالا كثيرا وقالوا لهم قولوا أن تلاميذ يسوع أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. ونقرأ في إنجيل متى الأصحاح 25 والآية 15 أن هؤلاء الحراس أخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم. رابعا، الحجر الذي كان يغلق مدخل القبر الذي دفن فيه يسوع. كان هذا الحجر ثقيلاً جداً ويحتاج إلى 4 رجال أقوياء لدحرجته، لكننا نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 28 والآية 2 أن زلزلة عظيمة حدثت وأن ملاك الرب نزل من السماء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وقد كانت هذه علامة على أن الرب يسوع انتصر على الموت. ورغم أن النسوة لم يرين ما حدث إلا أنهن رأين النتيجة، ويجب أن نعلم أن الملاك دحرج الحجر لا لكي يمكن يسوع من الخروج من القبر، بل لكي يفسح المجال للنسوة والآخرين للدخول إلى القبر الفارغ. خامساً، الملاكان. يذكر البشير متى ملاكاً واحداً كان جالساً على الحجر الضخم، ويذكر البشير مرقس ملاكا واحدا جالسا عن اليمين داخل القبر، ويذكر البشير لوقا والبشير يوحنا ملاكين. وهذا لا يعني أن هناك تناقضا بين الأناجيل فيما يتعلق بعدد الملائكة، لأن البشيرين متى ومرقس لا يقولان بأنه كان هناك ملاك واحد فقط. وهكذا فالمرجح هو أنه كان هناك ملاكان اثنان على الأقل. سادسا، الأكفان. قبل دفن يسوع قام يوسف الذي من الرامة ونيقوديموس بلف جسد يسوع بقطع طويلة من القماش مع الأطياب، وحين سمع التلاميذ أن يسوع قام من الأموات جاءوا إلى القبر فوجدوا الأكفان في موضع من القبر، كما أنهم وجدوا المنديل الذي كان على رأس يسوع ملفوفا وحده في مكان آخر منفصل عن الأكفان. سابعا، اللقاء في الجليل. قال الملاكان للنسوة أن يسوع سيسبق تلاميذه إلى الجليل، لكن يبدو أن اللقاء الأول بين يسوع وتلاميذه لم يكن في الجليل بل في أورشليم، وهذا لا يعد تناقضا لأن يسوع يمكن أن يفعل أكثر مما يعدون به. ثامنا، شهود العيان. يجب علينا أن نعرف أن قيامة يسوع لم تحدث سرا، فهناك مئات من الشهود على قيامته، وهكذا لا يمكن للعلم الحديث أن ينكر قيامته، كما أننا نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول والآية الثالثة أن يسوع ظهر لتلاميذه بصورة خاصة على مدى 40 يوما بعد قيامته. وحين نقرأ الأناجيل الأربع نرى أن يسوع ظهر لعدد كبير من الأشخاص، فقد ظهر في الصباح الباكر لمريم المجدلية خارج القبر، كما أنه ظهر للنسوة الأخريات اللواتي رأينا القبر الفارغ، وبعد ظهر ذلك اليوم ظهر لبطرس ولتلميذي عمواس، وفي المساء ظهر لتلاميذه بدون توما، وبعد أسبوع من قيامته ظهر لتلاميذه جميعا بمن فيهم توما، وقد ظهر أيضا لسبعة تلاميذ عند بحيرة طبرية، وللأحد عشر تلميذا على أحد جبال الجليل، ولأكثر من 500 أخ، ثم ليعقوب، ثم للرسل جميعا. ونقرأ أيضا أنه ظهر للتلاميذ في أورشليم وعلى جبل الزيتون قبيل صعوده إلى السماء، وظهر لبولس قبل اهتدائه حين كان في طريقه إلى دمشق، وهذا كله يرينا أن قيامة يسوع هي حقيقة مؤكدة ومثبتة تاريخيا. ونحن نعلم جيدا أنه ما من نبي ادعى أنه قام من الأموات أو عاش إلى الأبد، فجميع الأنبياء الآخرين على مدى التاريخ ماتوا وبقوا في قبورهم، أما يسوع فهو الوحيد الذي قام من الأموات وما زال حيا، وهذا يثبت أن يسوع ليس مجرد نبي بل هو أعظم من كل الأنبياء على الإطلاق في كل الأزمنة والأمكنة. والآن تعال بنا عزيزي المستمع نرى أهمية قيامة يسوع المسيح لي ولك. أولا، قام يسوع من الأموات لكي يثبت قبول الله الآب لعمل الخلاص الذي قام به لأجلنا، فقيامة يسوع تثبت أن الله الآب قبل موته بدلا عنا، وأنه صادق على كل أقوال يسوع وأفعاله. من جانب آخر نرى أن قيامة يسوع هي برهان ملموس على رفعته ودليل قاطع على صدق أقواله عن نفسه، لهذا يقول الرسول بولس في رسالة روميا الأصحاح الأول والآيتين الثالثة والرابعة كما ورد في الترجمة التفسيرية، وهو يختص بابنه الذي جاء من نسل داود من الناحية البشرية ومن ناحية روح القداسة، تبين بقوة أنه ابن الله بالقيامة من بين الأموات. نرى في هاتين الآيتين اتضاع المسيح وارتفاعه، فيسوع هو دوما ابن الله، أي أنه كان وما زال وسيبقى، يمتلك الطبيعة الإلهية. ورغم أنه جاء في الجسد من نسل داود، إلا أنه يختلف عن سائر البشر في أنه الإنسان الوحيد الذي بلا خطية. وقد قام يسوع من الأموات بجسد ممجد يختلف عن أجسادنا البشرية. ثانياً، قام يسوع من الأموات لكي يؤسس هيكلاً جديداً، ألا وهو الكنيسة المسيحية التي تعبد الله الآب بالروح والحق. فقد تنبأ يسوع عن موته وقيامته عدة مرات، وفي إحدى المرات قال لليهود حسب ما نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الثاني والآية 19: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه. ورغم أن اليهود ظنوا أن يسوع يتحدث عن هيكل أورشليم المبني، إلا أنه كان يتحدث عن جسده هو، كما هو موضح في إنجيل يوحنا الأصحاح الثاني والآيتين 21 و22، حيث يقول: وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده، فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا، فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع. وهكذا كان معنى الكلام الذي قاله يسوع هو: رغم أنكم ستهدمون هيكل جسدي حين تصلبونني، إلا أنني سأقوم في اليوم الثالث، كما أن قتلكم لي سيتسبب في هدم هيكلكم المبني من الحجارة وطقوسكم الدينية المرتبطة بالهيكل. أما أنا فسوف أعمل من خلال قيامتي على تأسيس هيكل جديد مؤلف من المؤمنين المسيحيين الذين يعبدون الله بالروح والحق. وحسب ما نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 27 والآية 51، فقد انشق حجاب الهيكل إلى 2 من فوق إلى أسفل عند موت يسوع على الصليب، إشارة إلى انتهاء الحاجة إلى الهيكل وطقوسه. فيسوع المسيح هو الذبيحة الكاملة الذي مات عن خطايا جميع الناس. أما قيامة يسوع من الأموات فكانت تعني تأسيس هيكل جديد تماما غير مصنوع بأياد بشرية. لهذا يقول الرسول بولس في رسالة كورنثس الأولى الأصحاح 3 والآيتين 16 و17: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. كما أنه يقول في رسالة كورنثس الثانية الأصحاح 6 والآية 16: فإنكم أنتم هيكل الله الحي. يرينا هذا أن الهيكل الجديد الذي بناه يسوع من خلال قيامته هو الكنيسة التي هي شعب الله المؤلف من المؤمنين المسيحيين في جميع أنحاء العالم. كما أن هذا يرينا أن اليهود في زمن يسوع لم يدركوا العلاقة القائمة بين يسوع المسيح والهيكل في أورشليم، فقد كان كل ما يرونه هو الهيكل الحجري الذي استغرق بناؤه، أو بالأحرى إعادة بنائه، 46 عاما. فلو أنهم درسوا الكتب المقدسة بقلوب مؤمنة لعرفوا أن هيكل أورشليم بكل ما يشتمل عليه من أثاث ومحتويات وطقوس مصيره الدمار والفناء. لهذا قال النبي داود في المزمور 40 والآية 6 و8: بذبيحة وتقدمة لم تسر، أذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب، أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. وهكذا فقد قام يسوع من الأموات لكي يبرهن لنا أن الله الآب قد قبل عمل الخلاص الذي قام به لأجلنا، كما أنه قام من الأموات لكي ينشئ هيكلا جديدا مؤلفا من المؤمنين المسيحيين الذين يعبدون الله بالروح والحق. ثالثا، قام يسوع من الأموات لكي يحكم العالم لما فيه خير كنيسته. نقرأ في رسالة أفسس الأصحاح الأول من الآية 20 حتى 23 عن المسيح أن الله الآب أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات، فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة، وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدميه، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. إذن يسوع هو رأس الكنيسة ورأس الكون بأكمله، وهذا هو ما يجعله قادرا على تحويل كل ما يجري في هذا العالم لخير كنيسته. نعم يا صديقي، فيسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب، ولا يمكن لأي شيء في هذا الكون أن يحدث إلا بسماح منه. وهكذا فقد قام يسوع من الأموات لكي يحكم العالم لما فيه خير كنيسته. رابعا، قام يسوع من الأموات لكي يعطينا كمؤمنين مسيحيين حياة جديدة ومقدسة أثناء حياتنا على الأرض. لهذا يقول الرسول بولس في رسالة روميا الأصحاح السادس من الآية الأولى وحتى السادسة: فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة، لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته، عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية. إذن المؤمن المسيحي يتحد مع المسيح في قيامته، مما يؤدي إلى تقديس المؤمن. فكما أن موت يسوع ككفارة عن خطايانا لازم وضروري لتبريرنا، فإن قيامته لازمة وضرورية لتقديسنا. كذلك فإن غايتنا الأسمى كمؤمنين مسيحيين هي أن نتشبه بيسوع المسيح أثناء حياتنا على الأرض. وقد قام يسوع من الأموات لكي يعطينا كمؤمنين مسيحيين حياة جديدة مقدسة. خامسا وأخيرا، قام يسوع من الأموات لكي يعطينا ضمانة ورجاء في قيامتنا نحن. فقيامة يسوع هي ضمانتنا الوحيدة في أننا سنقوم في يوم ما بأجساد ممجدة شبيهة بجسد قيامته. فعندما يأتي المسيح ثانية سوف تقوم أجساد جميع المؤمنين المسيحيين وتتحد مع أرواحها الأبدية، كما أن المؤمنين الأحياء سيتغيرون فورا. وهكذا فقد قام يسوع من الأموات لكي يعطينا رجاء بأن الموت الجسدي لن يكون نهاية المطاف، فسوف يأتي يوم نقوم فيه كما قام هو لكي نحيا معه إلى أبد الآبدين. هذا هو إيماننا صديقي المستمع، وهذا هو رجاؤنا وسبب احتفالنا بعيد القيامة كل سنة. يسوع لم يمت ويدفن فحسب، بل إنه قام من الأموات وهو حي لكي يعطينا رجاء وحياة. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
فيه العمر تفنينا، قريب منك حاميك بطيبه تطمئنينا، يسوع الحي. تجد في قيامته مثال حياتي في
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.